الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة وخشية له جل وعلا حتى نصل إلى ذلكم المقام المنشود العظيم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأعظم طريق للوصول إلى هذا المقام العظيم أن يقبل العبد على فقه الأسماء الحسنى، أن يتعرف على ربه جل وعلا ثم يتعبد لله جل وعلا بهذه الأسماء الحسنى. فهذا أعظم طريق لتحقيق هذا المقصود العظيم. ومعنا في هذا المجلس اسم الله جل وعلا الكفيل والوكيل، وتقدم معنا في المجلس السابق الحديث عن اسم الله الحسيب والكافي، وذكرنا أن هذه الأسماء تدور على عبادة التوكل. ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تحقيق هذه العبادة، فالأمر والله الإخوة عظيم، ليس الأمر بقول باللسان والدعاء، وإنما هذا المقام مقام عال عظيم، تحقيق التوكل على الله جل وعلا. تقدمت معنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضوع، فوائد مختلفة أشرنا إليها من خلال كلام الشيخ في الدرس الماضي في اسم الله الحسيب والكافي، ثم الآن مع اسم الله الكفيل والوكيل نكمل شيئا من هذه الفوائد المتعلقة بموضوع التوكل. قال الكفيل والوكيل، قال الله تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: والكفيل معناه القائم بأمور الخلائق، المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم. بالنظر إلى معاني هذه الكلمات في اللغة، فكفل تدل على تضمن الشيء للشيء، تضمن الشيء للشيء، فالكفيل هو الضامن، الكفيل هو الضامن. وكما قال الله تعالى: وكفلها زكريا، كفلها زكريا يعني مريم رضي الله عنها، فيضمن حوائجها، يقوم على ما تحتاجه، وكذلك الكفالة في الفقه، إنسان يكفل إنسانا فيأتي به في مجلس القضاء أو يتحمل عنه المال، يعني يضمن. فإذا ترجع إلى هذه المعاني. ثم كلمة وكل، قالوا هذه الكلمة تدل على اعتماد غيرك في أمرك، ومنه الوكيل لأنه يوكل إليه الأمور، توكل إليه الأمور، فتعتمد عليه في قضاء بعض الحوائج. اعتماد في الظاهر طبعا بالنسبة للمخلوق، وإلا القلب معلق بالله جل وعلا، وكذلك هنا بالنسبة لله الوكيل، فتعتمد عليه ظاهرا وباطنا جل وعلا. والوكل هو الرجل الضعيف، هكذا جاء في بعض المعاجم، الوكل هو الرجل الضعيف، فكأن هذا يعني يدل على أن الإنسان ضعيف محتاج فقير، لا بد له من أن يتوكل على الله جل وعلا، ففي هذا شيء من إظهار الضعف والعجز والافتقار إلى الله جل وعلا، فلا بد من أن تعتمد عليه. هذا إذا نظرت إلى الوكيل. فإذا نظرت إلى الكفيل تطمئن، لأنك تتيقن أن الله تعالى هو ضامن كل حاجاتك، يضمنك ويضمن كل ما تحتاجه، فاطمئن. فلعل هذا يعني يبين شيء من الفرق بين الكفيل والوكيل، والله أعلم. وإلا فكما ذكرنا هذه الكلمات يعني متقاربة جدا، ولذلك كثير من الكتب ما تنبه على الفرق، ولكن لا شك أن الاختلاف في المبنى يدل على الاختلاف في المعنى. فالله أعلم، يعني إذا نظرت إلى الوكيل هذه الكلمة تدل على الاعتماد على الغير، فتشعر وأنت تتذكر هذا الاسم بضعفك وعجزك، وأنه لا بد لك من أن تعتمد على ربك جل وعلا، وإلا كنت خاسرا. ثم إذا نظرت إلى الكفيل تطمئن، الله يتكفل ويضمن حاجاتك وكل أمورك. قال: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، قيل أي شهيدا، وقيل حافظا، وقيل ضامنا. وهذه المعاني الإخوة ليس بينها تعارض، كفيلا كما قلنا قيل ضامنا، هذا واضح، الكفيل والضامن، وكيف سيؤدي وسيضمن بدون حفظ؟ لا بد أن يكون حافظا، ثم لا بد أن يكون شهيدا، والغيبة هنا من أسباب التفريط مثلا في الكفالة. فهذه المعاني متقاربة. قال: هذا ومن صدق مع الله بذلك ورضي به سبحانه كفيلا أعانه على الوفاء ويسر له الأمر من حيث لا يحتسب. وسبحان الله، يعني تأمل لما ذكرنا في معنى الكفيل أنك تستشعر بالفعل أن الله يتكفل بهذه الأمور، ذلك الشيخ ذكر هذا المعنى والله أعلم، أنك ترضى بالله تعالى وتثق بالله. ولذلك يذكرون هنا مقامات مختلفة: التوكل على الله، والتسليم لله، وتفويض الأمور إلى الله جل وعلا، حتى أنك ما تقترح على الله في طلب شيء دنيوي وأنت لا تعرف عاقبته وأنه خير لك أو شر، وإنما تعلق الأمر بالخيرية، إن كان هذا الأمر خيرا لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. هكذا كمال التفويض لله تعالى، فترضى بالله تعالى. فإذا قام هذا في القلب وصدق العبد مع ربه جل وعلا، قال يسر له الأمر من حيث لا يحتسب. فإذا الإخوة، التوكل على الله كما مر معنا أقوى الأسباب، التوكل على الله والدعاء هو أقوى سبب لحصول المطلوب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال: روى البخاري في صحيحه وهذه قصة بديعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، وجاء في بعض الروايات وإن كان في أسانيدها ضعف يعني في غير البخاري أنه النجاشي، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم. هذا ذهب إلى رجل وطلب منه سلف، فقال له هذا الرجل صاحب الحق ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، فقال فأتني بالكفيل، إنسان يكفلك، فإذا ما أديت الدين الذي عليك يأتي آخر يؤدي دينك، كفالة بالمال. لذلك ذكر هذا الحديث البخاري رحمه الله في كتاب الكفالة. قال كفى بالله كفيلا، كفى بالله كفيلا. قال صدقت، فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر يعني يتاجر، فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها يعني سوى موضع النقر وأصلحه، سوى موضع النقر وأصلحه، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. تأمل التأكيد على بذل السبب، هذا ليس بتواكل أبدا، وما قصر في بذل السبب، اجتهد غاية الاجتهاد وبحث عن مركب ما وجد مركبا، فهكذا فوض الأمر إلى الله وتوكل على الله. شيء عجيب الإخوة، يعني بحر واسع والأمواج فيه متلاطمة مختلفة، وهذه خشبة يلقيها في هذا البحر. قال فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه يعني صاحبه الذي في البلد الأول ينتظر الذي أخذ منه المال متى سيأتي فلان، فيخرج كل يوم إلى البحر ينتظر متى سيأتي. قال فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا الخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، أخذها لكي يوقد بها النار يطبخ عليها. قال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار. انظر إلى أمانته، مع ذلك جاء بال1000 دينار، ما أدري الخشبة وصلت أو لا، فلما وصل جاء إلى صاحبه وأعطاه 1000 دينار، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به أو جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا. فسبحان الله، هذه صورة عجيبة وعظيمة من صور التوكل على الله. وكما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ارزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتأمل، هذا صادق في هذا الأمر، لأنه لما رجع ما قال: أنا خلاص أديت الذي علي وألقيت بالألف دينار في البحر وتوكلت على الله. تأمل، لما رجع ذهب إلى صاحبه ويريد أن يعطيه الألف. وأيضا تأمل كيف يستر هذا العمل العظيم الذي قام به وهذا التوكل، أن هذا راجع إلى الله ويعني ما أخبره ابتداء بأني فعلت كذا وكذا، بل لما يعني كشفه صاحبه أنك لا، أنت بعثت إلي بكذا، فأخذ الألف دينار ورجع بها. فهذا يدل على صدقه في أداء الأمانة وأنه غير مفرط أبدا. فهكذا علم الله تعالى ما في قلبه من الصدق وكمال اليقين والرضا بالله والثقة بالله، فأدى الله تعالى دينه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. الله يتكفل، أدى الله عنه. ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. نعم 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 اي نعم.
فذكر تحت قوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال سهل: لا تكون بالممنوع مهتمين.
نعم.
لا تكون بالممنوع مهتمين.
الله اكبر.
فتكون للضامن مهتمين وبرزقه غير راضي.
سبحان الله.
لا تكون بالممنوع مهتمين.
هذه كلمة تكتب طيبة يعني في هذا المقام. قال: لا تكونوا بالمضمون مهتمين. طبعا هذا يفسر على ماذا؟ على عدم تعلق القلب بالسبب وبالشيء المضمون بالرزق، ويعني ما يفسر مثلا بأنه ما يبالي وما يهتم مثلا بطلب الرزق أو ببذل السبب، لا. فالاهتمام هنا لابد أن يفصل فيه. نعم، قوله: لا تكونوا بالمضمون مهتمين. نعم، فتكونوا للضامن متهمين. يعني الإنسان إذا تعلق قلبه بالسبب وانصرف عن الله تعالى، فيكون في قلبه شيء من الاتهام لله جل وعلا. نعم، ايش بعدين؟ اي، وبرزقه غير راضين. طيب، وتراجعون يعني كذلك يعني في مدارج السالكين في منزلة التوكل، يعني كلام ابن القيم رحمه الله ذكر يعني أقوالا عن السلف في التوكل ومعنى التوكل وشيء من هذه الكلمات يعني. طيب، قال: والوكيل معناه الكافي الكفيل. تلاحظ أنه يعني فسره بالكفيل، وكما عرفنا يعني الوكيل فيه أنك تكل الأمر إلى غيرك، تعتمد على غيرك، ففيه شيء من إظهار الضعف والافتقار إلى الله تعالى. طبعا بالنسبة أنك لما توكل مخلوقا ما يكون في هذا يعني تعلق به، لأنك يعني توكل إليه الأمر في الظاهر فقط، تكل إليه الأمر في الظاهر، وأما القلب يتعلق بالله جل وعلا. قال: والوكيل معناه الكفيل، وهو عام وخاص. أما العام فيدل عليه قوله تعالى: وهو على كل شيء وكيل. وقوله تعالى والله على كل شيء وكيل، أي المتكفل بأرزاق جميع المخلوقات وأقواتها، القائم بتدبير شؤون الكائنات وتصريف أمورها، والله على كل شيء وكيل. القيوم جل وعلا الوكيل على كل شيء. وهذا معنى عظيم الإخوة يستشعره المسلم في حياته في كل أموره، يعني دائما استشعر أن كل شيء يحدث فلا تقف مع الظاهر فقط، هناك أمر آخر يحرك هذا الشيء، قدرة الله جل وعلا في كل حياتك. أنت الآن تتحرك، تصلي، تركع، تثني ظهرك، تسجد، استشعر أن هذه حركتك إنما هي بالله، بقدرة الله، ولولا قدرة الله ومشيئة الله لما استطعت أن تتحرك. استشعر هذا في أعمالك، وأنت تقرأ، وأنت تتعلم، وأنت تأكل، وأنت تشرب، استشعر أن هذا كله من رزق الله تعالى، من قدرة الله جل وعلا. تستشعر بفقرك وحاجتك إلى الله جل وعلا في كل أمورك، إذا ركبت السيارة تستشعر، ليس السيارة التي تتحرك بذاتها، نعم هي تتحرك، ما ننفي الأسباب، هي تتحرك بذاتها، لكن الله تعالى هو الذي شاء فتحركت، ولو شاء أن تقف لوقفت. لذلك في حديث أبي موسى، نعم، لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريون ليحملهم وما وجد ما يحملهم عليه، وقال والله لا أحملكم، ما وجد شيئا، ثم يعني جاءه يعني إبل فأراد أن يحملهم، فقالوا يا رسول الله يعني إنك حلفت أن لا تحلف أن لا تح أنك لا تحملنا، فقال إنما يحملكم الله، إنما يحملكم الله، ثم ذكر الحديث في اليمين، قال يعني إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، أو قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، لكن الشاهد ماذا قال لهم؟ قال إنما يحملكم الله، الله تعالى هو الذي ساق هذا الرزق وهو الذي يحملك، خلق هذه الدابة وسخرها لك، ذلك إذا ركبت السيارة تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ما كنا له مطيقين. فهذا المعنى الإخوة، وإن كان يتعلق بالربوبية العامة ولكن له أثر عظيم في تحقيق العبودية. لا يظن الظان أن هذا يتعلق بتوحيد الربوبية فالأمر يعني مفروغ منه وأنا يعني لا أهتم به، لا، لأنه كلما عظم تحقيق العبد لتوحيد الربوبية وكمال اليقين بقدرة الله ورحمة الله جل وعلا وعلم الله جل وعلا، كلما أثر ذلك في عبادة لله، في تحقيق لتوحيد العبادة. فالآن تخيل في حياتك أنت تستشعر هكذا في نفسك، أنك ما تتحرك حركة، ولا تتعالج عند طبيب، ولا تتكلم بكلمة، ولا تتعامل بمعاملة، ولا تعطي فلانا يشتري لك شيئا، إلا ومن وراء كل هذه الأمور والأسباب قدرة عظيمة هي المحركة لهذه الأمور، قدرة الله جل وعلا وإذن الله، مشيئة الله. كيف يكون حال قلبك؟ تشعر في قلبك بافتقار، بانكسار لله، وأنت في صلاتك، وأنت في عبادتك، في تلاوتك للقرآن، تقول أنا في صلاتي الآن ركوعي وسجودي هذا بالله، بقدرة الله. هكذا بالفعل تشعر يعني بحلاوة في عبادتك، بطمأنينة، وتزداد محبة لله، لأنك تستشعر أن الله هو الذي وفقك لهذا ومن عليك بهذا. فما أجمل هذه العبادة، عبادة التوكل. ثم قال والخاص، قال الخاص هذه الكفالة الخاصة من الله جل وعلا. قال يدل عليه قوله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي نعم الكافي لمن التجأ إليه والحافظ لمن اعتصم به، وهو خاص بعباده المؤمنين به المتوكلين عليه. إن هذه في سياق أمر الله تعالى بالتوكل للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه العبادة عن المؤمنين. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: وقد دعا سبحانه عباده إلى التوكل عليه وحده، وجعل ذلك دليل الإيمان. قال تعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لذلك يقول سعيد بن جبير رحمه الله كما في كتاب نظرة النعيم، هذه موسوعة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، تفيد يعني الخطيب والواعظ، فيذكر فيها ويذكر فيها الآيات والأحاديث والآثار المتعلقة ب يعني هذه الأخلاق والصفات. فقال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل على الله جماع الإيمان، التوكل على الله جماع الإيمان. وكما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وتأملوا هنا الإخوة، كثيرا ما يجمع الله تعالى بين التوحيد والتوكل، يجمع بين العبادة والتوكل، هذا كثير في القرآن، كما في هذه الآية في سورة المزمل: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. كذلك في سورة الفاتحة ماذا قال؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فالدين نصفان: عبادة لله واستعانة بالله، توكل على الله، هذه أعظم غاية. إياك نعبد، تحقيق العبادة لله أعظم غاية، أن تكون عبدا لله في كل أحوالك. ثم ذكر أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية: وإياك نستعين. لا يمكن أن تحقق هذه الغاية إلا بالتوكل على الله جل وعلا، فقال: وإياك نستعين، وإياك نستعين. أيضا من يأتي بآيات أخرى؟ نعم، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. كذلك في آخر هود ماذا قال؟ فاعبده وتوكل عليه. وهكذا يعني مواطن كثيرة في القرآن يجمع الله تعالى بين التوكل وبين العبادة، حتى تعلم أنك لا يمكن أن تحقق هذه العبادة إلا بالافتقار إلى الله. وبالفعل إخوة، لأن الذي ما يتوكل على الله هذا يخدش في إخلاصه، يخدش في عبادة لله. ماذا يظن إذا ما توكل على الله وما استعان بالله؟ ماذا يظن؟ أنه يقوم بهذه العبادة من نفسه هو، كأن نفسه ند مع الله جل وعلا. تأمل، هذا شرك خفي داخلي في النفس، فيعجب بنفسه ويقول: هذا بقوتي وبعلمي وبذكائي واجتهادي. فما يكون قد حقق أصلا العبادة إذا ما توكل على الله فيها. العبادة ما معنى العبادة؟ أن تخلص العبادة لله، هذا التعظيم والذل يكون لله وحده. لا، الآن أصبح هناك كبرياء في النفس، وكأنها يعني أصبحت أو أصبح لها حظ في هذه العبادة، وأن لا، هذا بمنزلتي أنا وبشرفي أنا بقوتي. فما أصبحت العبادة محضة لله وخالصة لله، ما أصبحت نقية لله. قال: ووعد على ذلك، وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما أدري، هنا عندنا سورة الملك، طبعا هذا خطأ. عندكم طبعة جديدة سورة إيش؟ كان في خطأ، يعني خطأ يعني طبعا. أي سورة هذه؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فقالوا على الله توكلنا. المائدة هكذا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي نعم، ادخلوا على الباب إذا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم تمام، سورة المائدة. طيب، وعد على ذلك عظيم الثواب. يا إخوان، القرآن القرآن، حفظ القرآن على أساس العلم. سورة المائدة، نعم، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. طيب، قال وعد على ذلك عظيم الثواب وحسن المآب. قال تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من قبل هذا أنا أشعر أني ما وضحت يعني فيما يتعلق بالجمع بين العبادة والتوكل، فقط أكمل الكلام السابق. كيف الإخوة الذي ما يحقق التوكل يكون عنده نقص في تحقيق الإخلاص والتوحيد كما ذكرنا؟ تأمل، يعني الأمر دقيق جدا بالفعل، أن الذي ما يتوكل على الله يظن أن هذه العبادة من نفسه هو بعلمه بقدرته بذكائه. طيب، لكن يقول لك: لا، أنا أعبد الله تعالى وحده. هو الآن إذا لم يتوكل على الله وظن أن هذه العبادة بعلمه وقدرته، لا بد أن يطلب من خلال عبادته إظهار ماذا؟ شرف نفسه. لا بد، سيقع في هذا، يعني هذه هي العاقبة وهذا هو المآل. هو ابتداء إذا ما استشعر وما تذكر معونة الله، وقف عند نفسه واغتر بنفسه، ماذا ينتج هذا؟ هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى أنه إذا عبد الله وقام وصلى وعلم ودرس مثلا، دعا إلى الله، وفي قلب هذا الشيء أن هذا بنفسي وقوتي، طيب ما نتيجة هذا الأمر؟ أنه إيش؟ سيطلب من خلال هذه العبادات التي يفعلها ماذا؟ أن يظهر ماذا؟ شرف نفسه، فيقع في الرياء الداخلي، كأنه يرائي الآن، يعني يظهر أنه يتعبد لله، لكن يريد في الحقيقة من هذه العبادة ماذا؟ إظهار شرف نفسه. ولو تأملت في سبب هذا الأمر وسره، هو ماذا؟ عدم تحقيق التوكل على الله، أنه ما يستعين بالله. ذلك لا تنسى: لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما افتقر إلى الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله، هذه الكلمة تقال عند كل عمل، بسم الله، كما بوب البخاري رحمه الله باب التسمية على كل حال، فهم من خلال الأحاديث الواردة في السنة المتفرقة في بعض المواضع أن هذه الكلمة تقال في كل حال، إذا افتتحت كل عمل تقول بسم الله. فإذن لذلك ما يشكل علينا، تأتي بعض الآثار عن الصحابة أنهم يزيدون هذه الكلمة مثلا في بعض الأذكار في العبادات، فما يشكل علينا هذا، هذا له أصل شرعي، مثل الطواف مثلا، ثبت عن ابن عمر أنه قال بسم الله والله أكبر في الشوط الأول فقط، والله أعلم كأنهم فهموا هذا الفهم. فإذا يعني يستشعر المسلم هذه الكلمة، أن هذه كلمة استعانة، الاستعانة، تتوكل على الله تعالى في كل عمل حتى تخلص لله. في الحقيقة الإخوة، ما يتحقق الإخلاص لله إلا إذا توكلت على الله، إنك إذا توكلت على الله خلاص تهضم نفسك، ليس لنفسك حظ من هذا العمل أبدا، أنت فقير، كل هذا الفضل أولا وآخرا من الله جل وعلا، فتخلص لله. قال: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وحذر سبحانه من التوكل على سواه، قال تعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. تأمل، يعني هذا أول شيء ذكره الله تعالى في التوراة في الكتاب: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ما هذا الهدى؟ أعظم هدى فيه: ألا تتخذوا من دوني وكيلا، توحيد الله والتوكل عليه وحده. والله تعالى يقول: إن الله يحب المتوكلين، تفوز بمحبة الله جل وعلا. قال: والتوكل على الله وحده وتفويض الأمور كلها إليه والاعتماد عليه في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء مقام عظيم من مقامات الدين الجليلة، وفريضة عظيمة من فرائض الله على عباده يجب إخلاصها لله وحده، وهو من أجمع أنواع العبادة وأهمها. هذه نقطة مهمة الإخوة، لا بد أن ننتبه لهذا الكلام. التوكل من أجمع أنواع العبادة، ولذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين. هذا له الآن مناسبة ثانية هنا تظهر لنا، كما ذكرنا المناسبة الأولى أنه لما ذكر أعظم غاية ذكر أعظم وسيلة لتحقيق الغاية، ثم ليس الأمر يقف عند هذا أن التوكل مجرد وسيلة لتحقيق العبادة، لا، بل التوكل هو أجمع أنواع العبادات وأعظم أنواع العبادات، ولذلك ذكر بعد العبادة عموما من باب ذكر ماذا؟ الخاص بعد العام لعظم شأن هذه العبادة. لماذا؟ ما التعليل؟ لماذا كان التوكل من أجمع أنواع العبادة؟ قال لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة والطاعات الكثيرة. بالفعل هذه الطاعات كلها تنشأ عن التوكل على الله أولا، ثم قال فإنه، الآن يبين لك، فإنه إذا اعتمد القلب على الله في الأمور الدينية والدنيوية، ليس فقط في طلب الرزق والدنيا، لا، أعظم توكل توكل على الله في الأمور الدينية كما سيأتي التنبيه على هذا أيضا. قال فإذا اعتمد القلب على الله في الأمور الدينية والدنيوية ثقة به سبحانه بأنه الكفيل الوكيل لا شريك له صح إخلاصه، كما تقدم معنا عرفنا كيف صح إخلاصه. بالفعل لما تستشعر أنك فقير وعاجز وأن هذه العبادة التي تقوم بها الآن إنما هي من الله، رحمة من الله بك، نعمة من الله عليك، فلا يمكن أن تطلب بهذه العبادة غير وجه الله أبدا. إذا استشعرت هذا المعنى، إذا استشعرت أن هذه العبادة فضل من الله عليك، ستشكر الله بهذه العبادة، لن تطلب بها وجه مخلوق ولا سمعة ولا رياء ولا مال أبدا، بل ترجع الفضل إلى الله تعالى فتعبد الله وتخلص له. بخلاف إذا يعني ما كان عند الإنسان توكل على الله، فكما ذكرنا سيريد إظهار شرف نفسه بهذه العبادة لأنه يقول هذه العبادة من نفسي أنا. قال وقويت معاملته مع الله وحسن إسلامه وزاد يقينه وصلحت أحواله كلها. قويت معاملته مع الله. لماذا الإخوة؟ بالفعل لأن التوكل على الله، نكمل الكلام هذا الذي بعده، فالتوكل الأصل لجميع مقامات الدين، يعني هو الأصل، ومنزلته منزلة منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. لأن الإخوة التوكل في الحقيقة لما تتأمل فيه لا بد أن يندرج تحته كل أنواع العبادات القلبية. هل يمكن أن تتوكل؟ الآن أنت أضرب هذا في مثل الدنيا، هل ممكن أن تثق بشخص مثلا وتكل إليه مثلا تنفيذ مهمة عظيمة وأنت ما تحسن الظن به مثلا؟ أبدا، لا بد أن يكون عندك إحسان الظن به، أن يكون عندك مثلا يعني علم بقدرته على هذا الأمر، وإلا ليش تعطيه أن ينفذ لك هذا الأمر؟ علم بأنه مثلا يعني عنده رحمة، عنده قدرة، عنده يعني الصفات التي يمكن أن يقوم من خلالها أو بسببها أن يقوم بهذا الأمر الذي وكل إليه. فكذلك الآن أنت الآن بالنسبة لعلاقتك مع الله أنت تطلب ماذا؟ تطلب أعظم الأمور وأعظم المطالب، أن الله يعينك على تحقيق العبادة، على الغاية التي خلقت لأجلها، تريد الجنة، تريد وجه الله، تريد الفردوس الأعلى. فكيف يمكن أن تكل هذا الأمر إلى الله وما يكون في قلبك رجاء مثلا لله؟ لا بد أن يكون في قلبك رجاء، لا بد أن يكون في قلبك يعني يقين، يكون في قلبك محبة لله الذي تتوكل عليه، يكون في قلبك شوق للقائه. فالتوكل يندرج تحته كل يعني أنواع العبادة، لا بد أن تتذلل له،
أنت الآن تطلبه وتلجأ إليه وتفتقر إليه أن يعني يقضي لك هذا الأمر، فتفتقر إلى الله وتتذلل له. ولذلك الإخوة هنا كلام جميل ابن القيم في المدارج مجلد الثاني 125 في يعني منزلة التوكل، قال يعني رحمه الله، ذكرت هذا لأنه يتعلق بالأسماء الحسنى، قال: التوكل من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى، من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى، كما ذكر هنا من أجمع أنواع العبادة، هنا قال من أعم المقامات تعلقا بالأسماء الحسنى. قال: فإن له تعلقا خاصا بعامة أسماء الأفعال وأسماء الصفات. قال: فله تعلق باسم الغفار والتواب والعفو والرؤوف والرحيم. يعني كما عرفت، يعني كيف تتوكل على الله وأنت لا تحسن الظن به وما تتيقن أنه غفور يغفر لك الذنوب يتوب عليك رؤوف رحيم؟ قال: ولذلك تأملوا الإخوة، يعني الله تعالى يربط بين التوكل وبين أسماء وصفاته. قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم، وهكذا. قال: وتعلق باسم الفتاح والوهاب والرزاق والمعطي والمحسن، وتعلق باسم المعز المذل الحافظ الرافع المانع من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه وخفضهم ومنعهم أسباب النصر، وتعلق بأسماء القدرة والإرادة، وله تعلق عام بجميع الأسماء الحسنى. ولهذا فسره من فسره من الأئمة بأنه المعرفة بالله. هذا تفسير عجيب للتوكل. قال: التوكل المعرفة بالله، ما تحقق التوكل الكامل إلا إذا تعبت لله بكل أسماء وصفاته، المعرفة بالله. قال: وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد يصح له مقام التوكل، وكلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى. طيب، ولذلك مما يدل على هذا أن التوكل من أجمع أنواع العبادة حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم؟ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. والصفات الثلاث الأولى كلها تندرج في ماذا؟ التوكل. لا يسترقون، لا يطلب الرقية من غيره. لماذا؟ قلبه متعلق بالله، ما يقول يا فلان تعال اقرأ علي، لا، المتوكل على الله حقا هكذا يعلق قلبه بالله، يرقي نفسه، يعتمد على الله، يصبر، يحتسب الأجر عند الله. وحتى لو طال عليه المرض، هذه المرأة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف هكذا، قال: اصبري ولك الجنة، أرادت هذا، توكلت على الله في شأنها، رضيت بأمر الله. هذا التوكل فيه يعني تفويض الأمر إلى الله، تسليم الأمر إليه، رضا بقضاء الله وقدره. كما نقلنا كلمة بشر الحافي في الدرس الماضي، قال: يقول أحدهم: توكلت على الله، ويكذب على الله. قال: لو توكل على الله ماذا؟ لرضي بما يفعله به. لو توكل على الله لرضي بما يفعله به، لرضي بقضاء الله وقدره. كيف أنت تقول لم توكل على الله وتسلم أمرك إلى الله ثم ما ترضى بقضاء الله عليك؟ فإذا حديث 70,000 يعني فيه دلالة على هذا، أن التوكل أجمع أنواع العبادة، حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم المقربين السابقين بصفة التوكل. بالفعل إخوة، يعني كيف تحقق هذا المقام أن تعبد الله كأنك تراه؟ يعني تأمل، الذي يستشعر بالفعل في كل حركة أنها من الله يسهل عليه الوصول إلى هذا المقام، أن هذا الأمر كله من ربي، نعمة من الله، رحمة من الله، فتشعر بكمال القرب من الله، أن الله الآن عليك قدير يتصرف فيه كما يشاء جل وعلا. ثم كما ذكرنا تشعر بمحبة لله، أن الله من عليك بهذه الصلاة، من عليك وفقك لهذه الطاعات، لأنها منه وحده جل وعلا. بالفعل تعبد الله كأنك تراه. لكن يغيب عن بالك التوكل والافتقار إلى الله تنسى هذه المقامات. ثم كذلك والله أعلم مما يدل على هذا أن التوكل من أجمع أنواع العبادات حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حث أبا موسى قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، قال ماذا؟ فإنها ماذا؟ كنز من كنوز الجنة. أقول هذا إن كان صوابا فمن الله، إن كان خطأ فمن الناس من الشيطان، يعني جاء في نفسي أن كنز، يعني الكنز هو ماذا؟ المال المجموع الكثير العظيم المدفون. فكذلك التوكل بالفعل يجتمع فيه كل أنواع العبادات القلبية كالمال المجموع الكنز. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. طيب، قال وحقيقة التوكل، الآن يأتي إلى تعريف التوكل حقيقة، هذا أمر عظيم. قال هو عمل القلب، وهذه كلمة نقلها ابن القيم عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب، هكذا فسره، أن هذا هو الأصل فيه. قال هو عمل القلب وعبوديته اعتمادا على الله وثقة به والتجاء إليه ورضا بما يقضيه له، تأمل، رضا بما يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه أموره. إذن هذه النقطة الأولى الإخوة، عمل القلب، لذلك يقولون في التعريف الاعتماد على الله والثقة به. ثم الركن الثاني ماذا؟ قال مع قيامه بالأسباب المأمور بها، القيام بالأسباب. إذن التوكل يجمع أمرين أو نقول ثلاثة أشياء: اعتماد القلب على الله، ثم الثقة به. وقلنا الثقة به يعني ما تثق بالسبب، لا، القلب معلق بالله وحده جل وعلا، الثقة به. ثم الثالث القيام بالسبب. طيب، تأمل طيب نقرأ. قال مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلها، ففي التوكل جمع بين أصلين: اعتماد القلب على الله وحده لا شريك له مع فعل الأسباب المأمور بها والقيام بها دون تعد إلى فعل سبب غير مأمور به أو سلوك طريق غير مشروع. وقد جمع بين هذين الأصلين في نصوص، أو قد جمع بين هذين الأصلين في نصوص كثيرة، كقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، العبادة سبب لدخولك الجنة، وتوكل عليه، قال إياك نعبد وإياك نستعين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، ثم ماذا قال؟ واستعن بالله. نعم، ولا تعجز، لا تعجز في ماذا؟ في التوكل، ولا تعجز في بذل السبب، يعني لا تعجز في الاستعانة ولا تعجز في الحرص. وقال اعقلها وتوكل على الله. ولذلك الإخوة، يعني التوكل كما عرفنا الآن الأصل الأول فيه عمل القلب الذي هو اعتماد وثقة بالله جل وعلا، وهذا يتعلق بربوبية الله وقضائه وقدره. تأمل، الأصل الأول يتعلق بربوبية الله، كيف تحقق هذا المقام؟ تؤمن بأن الله على كل شيء قدير، بأن الله هو الوكيل الكفيل الحسيب الكافي القدير الرحمن العليم، هذا يتعلق بأسماء الله وصفاته، بربوبية الله، بقدر الله. فكلما عظمت معرفتك بالله عظم اعتماد القلب على الله والتسليم لله والطمأنينة بقضائه وقدره. ولذلك يقول سهل يعني أيضا في هذا، يقول يعني في كما قال الإمام أحمد عمل القلب، قال أيضا قال قلب عاش مع الله بلا علاقة، يعني في تفسير التوكل كما نقل هذا ابن القيم، يعني هذا في إشارة إلى أنه ما يتعلق بالسبب لما يتعلق بالله وحده جل وعلا، فيشعر المسلم بسكون بطمأنينة بتفويض الأمر إلى الله. ولذلك الإخوة تأملوا في حديث الاستخارة، الاستخارة معناها التوكل على الله، لا كما يظن بعض الناس، بعض الناس أو كثير من الناس يظن أن الاستخارة ماذا؟ أنك إذا صليت الاستخارة الله سيكشف لك عن شيء من الغيب، أنك سيكشف لك، سيقول لك هذا خير ولا هذا شر قبل أن تقدم على الأمر، وذلك ينتظر رؤية أو ينتظر شيء يجد في نفسه شيء. لا، ترك كل هذا. الاستخارة معناها ماذا؟ التوكل على الله. وذلك تأمل إلى دعاء الاستخارة كيف يكون: اللهم إني أستخيرك بعلمك. شوف كيف صفات الله تعالى، معرفة الرب جل وعلا، كلما قويت المعرفة بالله قوي التوكل. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، أنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، وتسميه طبعا، اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال وآجله، عاجله وآجله، فاقدره لي، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. ثم تأمل كيف توكل على الله: واقدر لي الخير حيث كان. ثم ثمرة التوكل وكمال التوكل بماذا؟ بالرضا. قال: ثم رضني به. ما أن الله يصرف عنك الشيء وقلبك متعلق به فتتضجر وتتسخط، ولماذا ما حصل كذا؟ لا، ثم رضني به، رضني به. فيكون عندك كمال التوكل على الله. تأمل الاستخارة، حديث الاستخارة جمع يعني كمال التوكل على الله. طيب، ثم بالنسبة للركن الثاني، الأسباب، الإخوة، الأسباب متعلقة بحكمة الله وأمره ودينه. كما عرفنا الركن الأول يتعلق بقدرة، بقدر الله وربوبيته والأسباب. طيب، قد يقول قال: طيب ليش الله تعالى شرع الأسباب وربط المسببات والمقدورات بأسباب يفعلها العبد؟ هذا نعم ابتداء وحكمة من الله، هذه الحكمة ما يليق. يعني تخيل أن الأمر هكذا يقع جزافا، خلاص ما فيه أسباب، تخرج من بيتك هكذا ينزل لك رزق من السماء هكذا ذهب، تريد ولد يوم من الأيام يطرق بابك هذا وإذا به ولد أمامك، ولدك، وقال هذا ولد لك. أي حياة هذه يعيشها الإنسان؟ اي نعم، لا شك. وذلك الآن يعني التوكل على الله إذا لابد فيه إيش؟ من بذل السبب، وكما عرفنا هذا يتعلق ب يعني حكمة الله وأمره. وكما ذكر أخونا هذا هو صدق، الصدق في التوكل على الله، لأن الفرق بين المتواكل وبين الراحة والكسل وبين التوكل على الله هو هذا المعنى، أنك تبذل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ليش النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج الجهاد يلبس درعه؟ ولماذا اختفى في غار ثور ويعلم أن الله ناصره لا محال وأن الله حافظه؟ يبذل السبب. هذا طاعة لله، هذه طاعة الجوارح. ما عبودية الجوارح؟ أن تبذل السبب الذي أمرك الله به، أنت عبد لله. طيب أنت عبد لله فقط تتعبد في قلبك أنا راضي بأمر الله ومتوكل عليه، طيب الله أمرك بهذه العبوديات الظاهرة، تبذل الأسباب؟ فلا بد من بذل السبب. لذلك يعني ما يظن بعضهم أن مجرد الدعاء، يقول لك الدعاء والتوكل يعني ليس له فائدة، مجرد عبادة محضة، هكذا يظن بعض الناس. يقول لك لماذا؟ يقول لك يعني شوف الشيء الذي قدره الله سيقع، توكلت ولا ما توكلت؟ والشيء الذي لم يقدره الله لم يقع، توكلت ولا ما توكلت؟ صح ولا لا؟ وكلام صحيح، لكن أريد به باطل. نقول هناك أيضا قسم آخر كما ذكر ابن القيم، وهو القسم الثالث، وهو الواقع الذي يقع في الغالب، وهو أن الله تعالى في السنة الكونية يقضي بحصول الشيء عند حصول ماذا؟ سببه. فلماذا ما تبذل السبب؟ إذا كان هذا هو قضاء الله جل وعلا، أن الله يقضي بحصول الشيء عند حصول سببه. يعني الشبع كيف يأتيك في بطنك؟ لابد تأكل. الولد كيف يأتيك؟ لابد تتزوج. كذلك الجنة ما تأتيك وانت نائم، لابد تعمل. ادخل الجنة بما كنتم تعملون، سبب، ليست عوض، سبب، فلابد أن تبذل السبب إن كنت صادقا في هذا. فإذا لابد الإخوة يعني أن نفهم هذا، أن هذا من حكمة الله، وهذا من يعني حتى يظهر من الصادق ومن المقبل على يعني أمر الله تعالى ومن المعرض. لذلك يعني سهل أيضا يقول كما نقل هذا ابن القيم رحمه الله، يقول من طعن في الحركة، الحركة يعني ماذا؟ بذل السبب، فقد طعن في السنة، يعني طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قام ببذل السبب. قال من طعن في الحركة فقد طعن في السنة. قال ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. الذي يطعن في التوكل هذا يطعن في الإيمان، إن ما يعتمد على الله وما يرضى بالله هذا يطعن في الإيمان. قال ابن القيم فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا تقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. نعم، فإذا يعني لا بد من هذا الإخوة، ولذلك يعني المسلم يعني يعيش بين هذين الأمرين. الأذان متى؟ كم؟ 24. ما شاء الله، الله المستعان. طيب ذلك نعم نعم أسد. توكل حاله والحركة سنته. نعم طيب، وذلك الإخوة المسلم يعني يجمع بين هذين الأمرين، لكن إياك أن يعني يتعلق قلبك بالسبب، وهذا الذي يعني الذي يقع فيه يعني كثير من الناس، كما مر معنا التنبيه على هذا في الدرس الماضي، يقع في يتعلق بالسبب وينسى يعني الرب جل وعلا. لأن العامة الإخوة هكذا لم يخرجوا كما قال ابن القيم عن نفوسهم ومألوفاتهم، عامة الناس ما خرجوا عن مألوفاتهم، لا لابد أن نفعل كذا، لابد أن نفعل كذا. نعم صحيح طلب سبب، لكن قلبه معلق به. ولذلك يعني يأتي التنبيه على التعلق بالله كثيرا، كما كنا مرة في مجلس يعني في دروس للشيخ سعد حفظه الله، فلما مر معنا حديث في الصيد، يعني مر معنا في درسنا وما نبهنا على هذه الفائدة. الحديث لما يعني ند بعير، قال فأهوى إليه رجل فرماه بسهم، قال فحبسه الله. سبحان الله، تأمل كيف يعني حتى يعني رواة الحديث كيف يعني عندهم إيمان وتوكل على الله. يعني هذا سبب، الرمي سبب والصيد سبب، لكن ما قال مثلا فيعني قتله هذا الرجل، شوف قال فحبسه الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقتلوهم بإذن الله. فهكذا يعني يأتي هذا كثير في النصوص حتى تتعلق القلوب بالله. ولذلك مثلا أحيانا يعني السبب يعدم لكن يقع الأمر، مثلا هكذا مثلا يقول الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعطل هذا السبب. لماذا؟ حتى تتعلق القلوب بالله جل وعلا. طيب قال والتوكل مصاحب للمؤمن الصادق في أموره كلها الدينية والدنيوية. طيب هذا أذان، طيب إيش رأيكم ناخذ 5 دقائق بس هذه الفقرة بعد الأذان إن شاء الله، ثم يعني ننصرف إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر.
قال: فهو مصاحب له في صلاته وصيامه وحجه وبره وغير ذلك من أمور دينه، ومصاحب له في جلبه للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه. فهو نوعان: توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية، أو دفع مكروهاته ومصائبه، وهذا توكل العامة. قال: وتوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والصلاة والصيام والحج والجهاد والدعوة وغير ذلك. هذا توكل الخاصة من عباد الله المؤمنين. فإذن التوكل نوعان: توكل على الله في طلب أمور الدنيا، والناس يتفاوتون في هذا كل بحسب همته، منهم من يتوكل على الله في حصول ملك، ومنهم من يتوكل على الله في حصول رغيف. والعبد ما يستغني عن الله تعالى طرفة عين، حتى إذا انقطع شسع نعلك تفتقر إلى الله جل وعلا. ليس من باب الإخوة أن القلب معلق بالدنيا ويريد هذه السفاسف، لا، وإن من باب إظهار الافتقار إلى الله. ما دمت محتاجا لهذا الأمر وهو من الأسباب مثلا، فتفتقر، تظهر فقرك إلى الله تعالى في إصلاحه. فإذن يعني هذا النوع الأول بالنسبة للتوكل على الله تعالى في الأمور الدنيوية، هذا ما يقصر فيه العبد أيضا الإخوة، ما يقول له هذه دنيا أنا ما أتوكل على الله فيها وخلاص يحصل الذي يحصل، لا، يتوكل على الله تعالى. وكما عرفنا في حديث الاستخارة يستخير الله تعالى. لكن المهم الإخوة هنا الأمر الأعظم، توكل على الله تعالى في أمور الدين. هذا أمر يغيب عن كثير من الناس، تجد إذا خرج للرزق وكذا يتوكل على الله، لكن هل يتوكل على الله تعالى في تحقيق الخشوع في صلاته، في تحقيق أو التوفيق في طلب العلم؟ دائما تجد طالب العلم يلهج بالتوكل على الله، وأن الله يوفقني والله يعني يبارك لي في علمي في صلاتك في قيام الليل. تتوكل على الله؟ والله لو صدقنا في التوكل على الله في قيام الليل كنا جميعا من القائمين في الأسحار. لكن لماذا هذا الكسل والنوم؟ ما نصدق في التوكل على الله في مثل هذه الأمور. لكن الأمور التي تتعلق بها قلوبنا من الدنيا والشهوات تجد الإنسان كيف يحرص عليها حتى أنه يحرص التوكل على الله فيها. فعلى العبد أن يراجع نفسه الإخوة. وقال ابن القيم رحمه الله قال: وأولياؤه يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وجهاد أعدائه، حتى في الدعوة إلى الله، هذا أعظم شيء. كما يعني في قصة هود عليه الصلاة والسلام، كيف توكل على الله تعالى في دعوة قومه وتحديهم: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهكذا يعني تتوكل على الله تعالى في يعني صلاتك وصيامك. في سورة الفاتحة لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه كلمة توكل على الله. لما تسمع حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا توكل على الله. قال: ولذا روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. فيتنحى عنه الشيطان، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ مر معنا شرح هذا الحديث في الدرس الماضي. نعم، وفي هذا دليل بين على عظم افتقار العبد إلى كفاية الله وهدايته ووقايته، وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، بأن يكون له حافظا ومؤيدا ومسددا قال مسددا ومهديا، هكذا أهدى مهدي أهدى مهدي، نعم، ومهديا وهاديا المشهور. لكن عندكم نسخة فيها هاديا؟ لعل فيها تصويب، يعني هذه طبعة جديدة. نعم، ما يقال مهديا، نعم، مسددا وهاديا. والله وحده المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والمرجو منه وحده أن يوفقنا أجمعين لحسن التوكل عليه.